الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. هذا من دلائل النبوة، فقد تحقق ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فنصر الله المسلمين على الفرس، ونصر الله المسلمين على الروم، وقسمت أموالهم في سبيل الله. الحمد لله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين يا رب العالمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة: من المسلمين، ولم يشك. فقد تحقق ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث أبي عوان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بالسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر الإسلام والمسلمين. قال النووي رحمه الله: وهذه المدينة هي القسطنطينية، جانب منها في البر وجانب منها في البحر. فالله سبحانه وتعالى خذل الكفار ونصر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. حدثني محمد بن مرزوق، حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني سليمان بن بلال، حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. المسلمون يقاتلون اليهود حتى أن الحجر والشجر يقول: يا مسلم تعال هذا يهودي فاقتله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في حديثه: هذا يهودي ورائي. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرني عمر ابن حمزة قال: سمعت سالما يقول: أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. الحمد لله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إلا الغرقد، شجر اسمه الغرقد، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، يعني فلا يفضح اليهود، ولكن الله فضحه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حا، وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال: فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. اللهم جنبنا الكذابين واكفنا شرهم. وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، قال سماك: وسمعت أخي يقول قال جابر رضي الله عنه: فاحذروهم، أي احذروا الكذابين. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهم دجالون كذابون. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ينبعث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ابن صياد غلام يهودي، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد لا، بل تشهد أني رسول الله، هو يدعي الرسالة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. إن كنت ترى أنه الدجال فأنت ما تقتل الدجال، عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ، يعني أضمرت في نفسي شيئا، إن كنت تدعي النبوة أخبرني. فقال دخ. ما قدر ابن صياد أن يخبر بشيء لأنه دجال كذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ كلمة زجر فلن تعدو قدرك، أي أنت الدجال من الدجالين. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن يكون الذي تخاف لن تستطيع قتله، إن كنت تخاف أنه الدجال فيقتل الدجال عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، ولم يقدر الدجال ابن صابئ أن يخبر بشيء لأنه دجال كذاب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ قال الرسول لابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، عرش إبليس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه، أي خلط عليك الأمر، دعوه اتركوه، والشياطين يلعبون به. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى، قال فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى، قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو. قال فلبسني، يقول ابن صياد أنا أعرف أين يولد الدجال وأين مكانه وأين هو، فيقول فلبسني أي خلط علي الأمر. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة أي كرهت هذا، عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ يقول ابن صائد قال ولا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ من فيه قوله. قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو، يعني الدجال، وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ أيسرك أنك تكون أنت الدجال؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهو الدجال من الدجالين، أعاذنا الله من الدجالين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرني الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه أي كرهت وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس أي بوعاء فيه لبن، فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر يعني الدجال وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى كدت أن أعذره، ثم قال أما والله إني لا أعرف أي الدجال وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم، إذا كنت تعرف الدجال تبا لك، خسارة لك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معناه أنها في البياض درمكة، يعني تربة الجنة بيضاء، أنها في البياض درمكة، وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. حدثنا عبيد الله بن معاذ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن اليريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بفضلك، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغارة، الأطم الحسن، يعني عند حسن بني مغارة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني قارب البلوغ، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب لأنه يهودي. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، أي أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: آمنت بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب يلعب به الشياطين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، أني أضبرت في نفسي شيئا، إن كنت نبي أخبرني. فقال ابن صياد: هو الدخ، والنبي صلى الله عليه وسلم أضمر يوم تأتي السماء بدخان مبين، فلم يقدر أن يخبر لأنه دجال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ كلمة الزجر فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لأن الذي يقتل الدجال هو عيسى عليه السلام. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني يستتر بجذوع النخل حتى يسمع كلام ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. قال النووي: يختل أن يخدع، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له له فيها زمزم يعني صوت تكلم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسمه ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار أي قام بقوة ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته، أي لو تركته أمه، بيّن، أي سمعنا شيئا من كلامه. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح عليه السلام قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. فالله فضحه أعور، كيف يدعي الربوبية وهو أعور؟ فضحه الله. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. هذا من فضل الله، مكتوب بين عيني الدجال كافر. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن في الآخرة المؤمن يرى الله. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه رضي الله عنهم، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم، يعني قارب البلوغ، يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، أي عند حصن بني معاوية. وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال: قال أبي رضي الله عنه، يعني في قوله لو تركته بين، لو تركته أمه، سمعنا كلامه، قال لو تركته أمه بين أمره. وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، أي عند حصن بني مغالة، وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال: لقي ابن عمر رضي الله عنهما ابن صائد في بعض الطرق المدينة، فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السك، ابن صياد انتفخ جسمه حتى ملأ الشارع، دجال من الدجالين. فدخل ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، الدجال يخرج في عند غضبة يغضبها، نعوذ بالله من الدجالين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار، حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقيته مرتين، قال فلقيته فقلت لبعض أهلي فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو أي الدجال؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعموا اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته. قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه أي برزت. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر أي خرج منه صوت كأشد نخير حمار. سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين رضي الله عنها فحدثها ابن عمر، فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ نعوذ بالله من فتنة الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، يعني كأن عينه عنبة بارزة، والله جعل فيه هذا العيب ليعلم الناس أنه دجال. كيف يدعي الربوبية وهو أعور ومكتوب بين عينيه كافر؟ اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفار كافر. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافر يقرأه كل مسلم، كل مسلم يقرأ ما بين عيني الدجال كافر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال جفال الشعر، الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. الذي يقول أنه جنة هي نار، والذي يقول أنها نار هي جنة. فنعوذ بالله من فتنة الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا فإنه ماء، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: عليها ظفرة غليظة. قال: وهي جلدة تغشى البصر. ظفرة جلدة تغشى البصر. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس منارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة رضي الله عنه. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رضي الله عنه: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود رضي الله عنه: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح عليه السلام قومه. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه. وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني من مكان بين الشام والعراق، فعاث يمينا أي أفسد، وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أقدروا قدر الأيام وصلوا. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة، اختبار من الله عز وجل، فتروح عليهم سارحتهم أي أنعامهم أطول ما كانت ذرى، يعني سمينة كبيرة قوية، وأسبغ ضروعا، ضروعها مملوءة باللبن، وأمده خواصر، خواصرها مملوءة من الكلى. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، البيت الخرب، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل أي كذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، هذا فتنة، يقتل ثم يحييه الله ابتلاء. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، عيسى عليه السلام هو موجود في السماء ينزل في آخر الزمان، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليهم السلام، إذا طأطأ رأسه أي أرخى رأسه قطر يعني من الماء، وإذا رفعه تحدر منه دمان كاللؤلؤ يعني مثل اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد. قال النووي رحمه الله: وهو بلدة قريبة من بيت المقدس، لد قرية قريبة من بيت المقدس، بلدة قريبة من بيت المقدس، حتى يدركه بباب لد فيقتله. عيسى يقتل الدجال عليه السلام، ثم يأتي عيسى بن مريم عليهم السلام قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج وماجوج، اللهم أعذنا من فتنة وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف، يرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يميتهم الله يهلكهم الله. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي ما خرج من أجسادهم، قال النووي أي دسمهم الذي خرج من جسدهم، إلا ملأه زهمهم ونتنهم أي كراهة رائحتهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت مثل عنق الإبل، فتحملهم أي تحمل يأجوج وماجوج، فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني مطر شديد لا يبقى منه بيت طين ولا بيت وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ويبارك الله في الرسل أي في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي المجموعة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. الله تعالى يبعث ريحا يقبض بها أرواح المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال يتهارجون تهارج الحمير، أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، نعوذ بالله نعوذ بالله. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم، قال ابن حجر حد دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة الماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، اسمه جبل، وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، أعوذ بالله. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتنة. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم، أي لا يقدر أحد أن يقاتلهم هؤلاء يأجوج وماجوج، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله صفحة 54، الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه النفع، الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه النفع. ومما يتأكد اجتنابه والتحذير منه في رمضان وغيره الجلوس في المجالس التي هي كفيلة بالخسران والندامة، كمجالس آلات اللهو من الاستوانات والمذياع، وأعظم من ذلك السينما والتلفزيون والفيديو ومجالس شرب الدخان ونحوه، والغيبة والبهت والسخرية والاستهزاء، وملاعب الكرة والورق والكيرم والنرد ونحو هذه المجالس الدنيئة التي كم قتلت من أوقات، وكم ضاع فيها من أموال، وكم جنت على أصحابها وغيرهم من الآثام والأوزار وشرور وأضرار. نسأل الله العصمة لنا ولإخواننا المسلمين من تعاطيها بيعاً وشراءً واستعملاً واستعمالاً واقتناءً وحضوراً وإعانةً وتشجيعاً. فعلى المسلم أن يحذر مجالس الشر ومجالس اللهو، ويشغل وقته بعبادة الله وتلاوة القرآن وذكر الله والدعوة إلى الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رمية بقوس وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا أن يرمي بالقوس، يتعلم الرمي للجهاد في سبيل الله، أو يتعلم ركوب الخيل للجهاد في سبيل الله، أو يلاعب زوجته ويعفها عن الحرام. وأما ما عدا ذلك فكل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. ففي هذا الحديث دليل على أن كل ما يلهو به الإنسان فهو باطل، أي محرم ممنوع، ما عدا هذه الثلاث: تعلم الرمي للاستعداد للجهاد، وتعلم ركوب الخيل للجهاد في سبيل الله، وملاعبة الزوجة ويعفها عن الحرام. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على حديث عقبة رضي الله عنه: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. الحديث ما معناه؟ الباطل ضد الحق، فكل ما لم يكن حقا ووسيلة إليه ولم يكن نافعا فإنه باطل، مشغل للوقت، مفوت على الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه، فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذا. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا أشكل حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم؟ إذا أشكل حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان مفضيا، يعني موصلا إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، موصلا إليه عن قرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز اللعب بالطاب والمنقلة آلات له، وكل ما أفضى أي أوصل كثيره إلى حرمة، وإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وما ألهى أو شغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي، فكل حرام. وكذا ينبغي أن يحذر مما يعوق سيره، أي يمنع سيره إلى الله والدار الآخرة، كالمطالعة في المجلات والصحف والكتب التي لا يعود على صاحبها منها إلا الضرر وضياع عمره الذي هو رأس ماله فيها، وسوف يسأل الإنسان عما أفناه فيه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أمن أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. اللهم اغفر لنا، كلنا مسؤولون، فعلينا أن نتقي الله. اللهم ارحمنا، احفظنا. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا. إنفاق المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا. وأما التبذير والإسراف وضياع المال في اللهو واللعب وغير ذلك هذا حرام. بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله. ومن خرج عن هذا كان سفيها مبذرا لماله، فالحي ينفق ماله في منافع دينه أو مباحات الدنيا، وأما الميت ففي أوقافه ووصاياه، فيتعين منافع الدين في حقه. ولهذا اشترط في الوقف القربة أن يوقف على طاعة الله، فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة، بل إما إلى واجب أو مستحب. وعلى هذا فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو النهي عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفة للنص والإجماع. قال ابن القيم رحمه الله: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر. العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. فالكيس أي العاقل لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله، ليجد ما قدم محضرا. ثم إن الناس مقتسمون منقسمون إلى أقسام: منهم من قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي نعوذ بالله، ومنهم من قطعها سائرا فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها، وترك المحارم والمكروهات وفضول المباحات. هؤلاء هم السابقون، يؤدون الفرائض ويكثرون من النوافل ويتركون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، هذا هم خير الناس. ومقتصدون القسم الثاني، مقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم. ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتا عظيما. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالموفق من يغتنم الزمن فيصرفه في طاعة الله عز وجل من دراسة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وتفهمهما، والنظر في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله ونحوهما من المحققين، والمطالعة في شرح البخاري ومسلم وسائر السنن رحمهم الله، ومصنفات العلماء المحققين كالموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله ونحوهم من الأئمة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فصل: حكم صوم رمضان. صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم وفقنا وتقبل منا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. اللهم وفقنا لذلك أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على فريضة صوم شهر رمضان. بيان من يجب عليه الصوم، ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء. يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء. إذا كان مريضا يقضي، ولا يجب على كافر سواء كان أصليا أو مرتدا والعياذ بالله، لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها يعني مدة كفره، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر إذا أسلم يغفر الله له ما سبق، وهذا من رحمة الله. ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفير عن الإسلام، يعني إذا كان يجب على الكافر أن يقضي رمضانات التي في زمن كفره ربما ما يسلم، وإنما الكافر إذا أسلم يغفر الله له ما سبق في حال كفره. هذا من فضل الله جل جلاله. ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام. لو أسلم الكافر يوم 20 من رمضان لا يلزمه أن يقضي تلك الأيام التي مضت في زمن كفره، إنما يصوم ما أدرك منها. ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام، ويصوم ما بقي من الشهر. ولحديث ابن ماجة رحمه الله في وفد ثقيف: قدموا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فضرب عليهم قبة أي خيمة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ أن كل يوم هو عبادة مفردة، ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والصبي إذا صار يقدر يمرن على الصيام حتى يستمر على ذلك. وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير كبير السن والعجوز المرأة العجوز، إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. الشيبة الذي ما يقدر يصوم والعجوز التي لا تقدر على الصوم تطعم كل يوم كيلو ونص بر أو تمر، وهذا من رحمة الله لأنه ما يقدر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا نصف صاع بر أو تمر. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة، يعني وعاء من ثريد، ثريد هو مرق اللحم يفت فيه الخبز، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض مرض خطير لا يرجى زواله، حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. إذا كان مرضه مستمر ولا يرجى زواله يكون كالشيخ الكبير، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. دخول رمضان يقبل فيه خبر مسلم مكلف عدل ولو كان عبدا أو امرأة، إذا شهد برؤية هلال رمضان يجب صوم رمضان. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللهم وفقنا وعنا وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم أي حال بينكم وبينه سحاب فاقدروا له، أن أكملوا العدة 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، يعني حاولوا أن يروا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعرابيا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً، ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ومنه حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال، هلال رشد وخير. وإن حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أو غيرهما فإنه لا يجب صومه ولا يستحب إذا لم ير الهلال، بل المشروع فطرة، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لا يجوز صوم 30 إذا لم يرى الهلال. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه عن يوم 30 فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أي لا تصوموا قبل الرؤية. ويستثنى القضاء والنذر والعادة فيجوز صومها فيه، إذا كان إنسان عليه قضاء فيجوز أن يصوم 30 قضاء إذا لم ير الهلال، وكذلك إذا نذر أن يصوم فيصوم 30 وفاء بالنذر إذا لم ير الهلال. وإذا كان عادته يصوم أيام من آخر الشهر يصوم
حسب العادة، وأما يصوم احتياطا هذا لا يجوز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. لا تصوم قبل رمضان احتياطا، هذا ممنوع. وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع. إذا كان مطلع الهلال واحد يصوم أهل ذلك البلد الذين هم يرون الهلال كالعادة، وأما البلد الذي لم يرى فيه الهلال ينتظر رؤية الهلال. لما روى كريب رحمه الله قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فإذا آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، يعني في الشام. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن رأيناه ليلة السبت، يعني في المدينة ما رأيناه ليلة الجمعة، رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، أي الهلال. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. إذا رأيت هلال رمضان ولكن لم تقبل شهادتك أنت يجب عليك أن تصوم لأنك رأيت الهلال. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد، أي لم تقبل شهادته، لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ولأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه وأحكامه بخلاف غيره من الناس. ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر. أما إذا رأى هلال شوال ولم يقبل قوله لا يفطر، لحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس، يجب أن يمسك مع إخوانه المسلمين. وحديث الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، عيد الأضحى. وروى أبو رجاء رحمه الله عن أبي قلابة رحمه الله أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له أنهما رأيا هلال شوال، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، هلال شوال. وقال للآخر: قال: إني صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا، أي لولا معك شاهد آخر، لأوجعت رأسك. ثم نودي في الناس أن أخرجوا، أي لصلاة العيد، وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه ضرب لكمال الشهادة به، أي الرجل الآخر. ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وإن صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. وإذا قامت البينة أثناء النهار، إذا جاء الشهود في النهار قالوا: رأينا الهلال البارحة، لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا جاء الخبر في النهار فعليك أن تمسك عن الطعام والشراب وتقضي هذا اليوم. إذا جاءك الخبر بأن الهلال قد رؤي بالبارحة وأنت مفطر، يجب أن تمسك عن الطعام والشراب ثم تقضي هذا اليوم بعد رمضان. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. تصوم من الليل، تنوي الصيام من الليل، الصيام الفرض والواجب لا بد أن تنويه من الليل قبل الفجر. روت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، الصيام الفرض أو الواجب أو النذر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، إذا كان الصوم فرض أو واجب أو نذر أو قضاء. ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كالأكل لم تبطل النية لظاهر الخبر، ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. إذا نويت أن تصوم بعد التراويح يجوز أن تأكل وتشرب إلى الفجر، النية ثبتت، ولكن الصيام يجب من الفجر. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب بنية الصوم نية. إذا قمت وتسحرت معناها أنك ناوي الصيام. ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة، والله أعلم. المرأة الحائض إذا طهرت بالليل، طهرت انقطع الدم بالليل، فيجوز أن تنوي الصيام ولو أخرت الغسل. إذا طهرت من الليل يجوز أن تنوي الصيام ولو تأخر الغسل. وكذا النفساء إذا طهرت من الليل يجوز أن تنوي الصيام وأخرت الغسل إلى الفجر. اللهم انضمنا في سلك الفائزين برضوانك، واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جناتك، وأدخلنا برحمتك في دار أمانك، وعافنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من جميع البلايا، وأجل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.